الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وما زلنا نتكلم في قانون السببية في الكون، وهو جزء من مباحث قسم الكونيات. قلنا في درسنا السابق إن كل ما نراه من حولنا في هذا العالم من مظاهر الأسباب والمسببات، وكل ما نتصوره من علاقة ربما تبدو حتمية بينها، هي في الحقيقة وواقع الأمر ليست أسبابا فلسفية علمية طبيعية حقيقية، وإنما هي مقارنات قضى بها الله عز وجل بين أمور سابقة وأمور أخرى لاحقة. فإن سميناها أسبابا فهي في الحقيقة ليست أسبابا حقيقية طبيعية كما قد يتصور الملحد، وإنما هي أسباب جعلية، أي هي أمور جعلها الله عز وجل مقترنة بأمور أخرى. فطول الاقتران، طول الاقتران الذي نراه أمامنا يخيل إلينا أن هذا الاقتران حتمي، ومن ثم فالأول سبب والثاني مسبب. يعني علاقة الطعام بالشبع، نحن نرى من طول الاقتران أن كل ما أكل الإنسان وكان جائعا يتحقق من وراء ذلك الشبع، وهذا الأمر مستمر. فيخيل إلى أحدنا أن العلاقة بين الأكل والشبع علاقة حتمية، فيسمي الأكل سببا طبيعيا للشبع. الأمر ليس كذلك. الحقيقة أن الله يخلق الشبع من عنده عندما نتناول الطعام، فخالق الشبع هو الله، وليس الشبع آتيا بالطبيعة من الأكل. الدواء، يخيل إلينا أن الإنسان المريض بمرض معين كلما تناول الدواء الموصوف له يشفى. مع الاستمرار الذي نراه لهذا الاقتران يخيل إلينا أنه بين الدواء وبين الشفاء علاقة حتمية. الواقع أن الذي يخلق الشفاء عندما تتناول الدواء هو الله، إذن العلاقة ليست حتمية. كذلك السم بالنسبة للهلاك، كذلك النار بالنسبة للإحراق، أمور ربط الله عز وجل بين السابق واللاحق فيها، الرابط هو الله عز وجل. لكننا نرى طول المقارنة يخيل إلينا أن طول المقارنة دليل على أن العلاقة حتمية. نحن في درسنا الماضي أزلنا هذا الوهم من أذهاننا، ما في بالكون سبب حتمي أبدا، المسبب دائما هو الله عز وجل. فالذي يشفي من المرض هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، كلام سيدنا إبراهيم عندما يثني على مولاه وخالقه. هو الذي يخلق الشبع، وهو الذي يخلق الري عندما تشرب، وهو الذي يخلق الاحتراق عندما يتم التلامس بين النار والهشيم أو الورق أو نحو ذلك. ولو شاء الله لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع، ولجعلك تشرب وتشرب وتشرب ولا ترتوي، ولجعل الدواء في واد والشفاء في واد آخر. هذا الشيء ذكرناه وأوضع وقلناه كلام علمي، وذكرنا دليلا على ذلك رد الفعل الشرطي المنسوب إلى بافلوف والذي يتحدث عنه علماء الشريعة الإسلامية، وذكرنا قصة الكلاب وكيف ظنت أن الاقتران بين الجرس وبين تقديم الطعام اقتران حتمي بسبب طول المقارنة. نفس الشيء. نعم. ثم تساءلنا، طيب الباري عز وجل ما دام هو الخالق للأسباب وهو الخالق للمسببات وما في سبب طبيعي حتمي للمسبب، لماذا قرن الله عز وجل بينها؟ صار عند منا ريب، يعني قرن بين الطعام والشبع وبين دواء والشفاء، بين النار والإحراق. أجبنا عن ذلك، قلنا الحكمة من هذا أن ترى بين مظاهر المكونات تناسقا وتعاونا هادفا إلى نتيجة تخدم مصلحتك يا أيها الإنسان. عندما تلاحظ أن أوضاع المكونات التي من حولك اختباطها بعضها البعض، بناء بعضها على بعض، كله يتم من أجل تحقيق مسألة لمصلحتك أنت، تدرك أن هنالك من خطط لهذا الكون لمصلحة الإنسان، تدرك أن هنالك مدبر. فالحكمة من هذا أن تقرأ في الكون سطورا دالة على وجود الصانع، وضربنا لذلك أمثلة. يعني مثلا رب العالمين لو شاء أن لا يوجد هذا الغلاف الجوي في الأرض حولك، كان ممكن أنه يبقيك حيا، لن نيازك تصل إليك وأسباب الاختناق تصل إليك، تعيش كما يشاء الله بدون أي وسيلة. لكن إذا انفكت الأشياء بعضها عن بعض، ما عاد تلاحظ خطة مرسومة هادفة إلى مصلحتك. الباري عز وجل، طيب في نيازك تتهاوى مليئة في الجو الأعلى، جعل من حول الأرض ما يسمى بالغلاف الجوي، مهيأ لعملية الشهيق والزفير والأكسجين وكل شروط الحياة الإنسانية. تأتي النيازك غير شوف، بمجرد ما تلامس الغلاف الجوي بتتفتت، ما بصير شيء. بتقول سبحان الله شو الترتيب، مشان حياة الإنسان أدركت وجود صانع. لكن لو أن الله عز وجل أقامك على الأرض تعيش بدون حاجة إلى هذا كله، ما بتدرك دلائل وجود الله. نعم. لما بتقارن بين النباتات والأطعمة التي تتفجر من باطن الأرض، وتقارن بينها وبين حاجات الجسم الإنساني، وبتلاقي كامل الانسجام بين حاجات جسمك إلى الأسعار الحرارية، إلى ما يتعلق بالفيتامينات، إلى ما يتعلق بالدورة الدموية، إلى ما يتعلق بكل شيء من مقومات الحياة، وبتلاقي كلها موجودة في أنواع الأغذية بانسجام دقيق بينك وبينك. تذكر أكيد في مين رتم الأمور بهذا الشكل، لكن لو أنك أنت كنت ما بتجوع أصلا ولا داعي أنك تأكل، ما بتعصي، ما بداعي أنك تشرب، مفكوك الأمور عن بعضها البعض، ما في داعي لمطر ينزل، ما في داعي للسحب، أين هي الأدلة التي توضع التناسق الكوني الهادف إلى مصلحة الإنسان؟ لن تجد. فشاء الله عز وجل أن يجعل من تناسق المكونات وارتباط بعضها ببعض الهادف إلى مصلحتك يا أيها الإنسان شاء أن يجعل ذلك سطورا تقرأ فيها وجود الله عز وجل. هذا الكلام ذكرناه أيضا ووقفنا عند ذلك. تتمت هذا البحث، بل زبدة هذا البحث يتمثل في زبدة هذا البحث تتمثل في نقطتين باقيتين، أولاهما الجواب عن السؤال التالي. سؤال هكذا يمكن أن نقدمه: طيب حسنا، عرفنا أن هذه الأسباب التي يخيل إلينا أنها أسباب حتمية طبيعية، عرفنا أنها أسباب جعلية، وأن الخالق للسببية هو الله، عرفنا ذلك. لكن السؤال: هل يجوز لنا ونحن نتعامل في قضايا الكون أن نعبر بالأمور التي نراها سببا، نعبر عنها بالسببية؟ عرفنا أن الفاعل هو الله. يعني مثلا هل يجوز لأحدنا أن يقول: والله أنا استعملت كل الأدوية في هذا الموضوع، الواقع ما فادني مثل هالدواء الفلاني؟ العبارة تتنافى مع الشيء الذي ذكرنا. بتقول: والله أنا رأيت عن أطباء كتير، بس الطبيب اللي شفيت على إيده هو فلان. الألفاظ تتعارض مع الشيء اللي انتهينا إليه. طيب كل هالطعام هذا بيفيدك كتير، ها مش فيك من المرض الفلاني كتير، من كلها تمنعكي العبارات. هل من ضير في أن نستعمل هذه العبارات أثناء المحاورة؟ لأنه موجودين احنا بهذا الجو. الجواب: إذا سلمت العقيدة وعرفت أن المسبب هو الله، خالق الأسباب والمسببات هو الله، وإنما قرن الله هذا بذاك من طول الاقتران عرفنا ذلك، إذا هذه العقيدة استقرت لديك، استعمال هذه الكلمات لا يضيرك، لأن ربي عز وجل في القرآن كمان استعملها. مثلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. استعمل فأنبتنا به، الباب السببية بحسب الظاهر، يعني ربي عز وجل استعان بالماء للنبات والعياذ بالله. لكن هل هذا هو معنى الآية؟ لا، سبب جعلي. فأنبتنا به، من الذي أنزل الماء؟ هو الله، وكان ولا يزال قادرا على أن يفجر كل نباتات الأرض بدون أمطار. قلنا في دروس السيرة أن سيدنا رسول الله لما أخذ إلى بادية بني سعد واحتضنته حليمة السعدية لترضعه وترعاه، كان طفل صغير، نعم، بعد الولادة، وكانت تلك البادية في تلك السنة ممحلة، ما في عرق أخضر، ما كان وقت مطر. بمجرد ما استقر الرسول في تلك البادية ورأى الرعاية والحنو من تلك البادية ومن حليم السعدية، الأرض خلال أيام اخضرت. طيب ما كان في مطر، واضح. المهم ما دام البيان الإلهي يستعمل باق العلة، يوضح حسب الظاهر أن المطر سبب النبات، السحب سبب الإمطار. إذن لا مانع من أن نستعمل نحن أيضا باء التعليل ولام التعليل، ونحكي العبارات التي ضربنا الأمثلة بها الآن، لكن بشرط أن تكون عقيدتك الجاثمة في عقلك أن الله هو الشافي، وأن الله هو الذي يشبعك إذا أكلت، وهو الذي يرويك إذا شربت، وهو الذي يخلق الموت عند تناول زيد من الناس السم أو أسباب الهلاك. لتكن هذه العقيدة مهيمنة على كيانك ولا ضير في استعمال هذه، لأنه اللغة ضيقة ونحن عايشين بعالم الأسباب والمسببات، عايشين نرى، لكنها كما قلت لكم أسباب جعلية، يعني هي ليست أسبابا حقيقية. قرن الله بين سابق ولاحق واستمر 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 الاقتران، فخيل إلينا أن السابق سبب وأن اللاحق مسبب، لكننا عرفنا أن هذه الأشياء ليست أسبابا حقيقية لأن الله هو الذي خلقها، ومن ثم فالله هو الذي خلق المسببات أيضا. المهم أن هذه العبارة لا تضير إطلاقا، يعني لا مانع من أن يذهب الإنسان إلى طبيب ويعبر لإخواني أنه والله أنا شفيت على يد الطبيب فلان، بس عقيدته أن الله هو الشافي. لا مانع أن يقول استعملت أدوية كثيرة لم أستفد منها، لكن أنا استفدت بها من هذا الدواء. ولو سأله سائل، يعني أنت بتعتقد أن الدواء اللي شفقها، أعوذ بالله، الله هو الشافي، لكنها عبارات تعودنا على استعمالها لأنها موجودة في القرآن أيضا. ومن هنا أيضا لا مانع أبدا من أن يقول زيد من الناس والله أنا استعملت الدواء الفلاني لم أشفى به، استعملت الدواء الفلاني لم أشفى به، لكن زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسلت فيه، قلت اللهم إني أسألك بجاه رسولك محمد أن تشفيني من هذا الداء الذي فيه، فالباري شفاني بتوسلي برسول الله. بس بشرط أن تعلم أن شافي من، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس له أي تأثير ذاتي. في مانع؟ ما في مانع، ما دام ما في مانع من أنك تنسب الشفاء إلى طبيب ربما يكون فاسق إذا كانت عقيدتك سليمة. من باب أولى يجوز لك أن تقول استعملت كل العلاجات والوسائل ما شفيت، لكنني توسلت برسول الله صلى الله عليه وسلم فشفيت. من باب أولى، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أعلن في محكم تبيانه أنه أرسله رحمة للعالمين، يعني أن الله وسطه لرحمته لنا، لما بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني جعلت من محمد عليه الصلاة والسلام واسطة رحمة لعبادي. طيب إذا ربي جعل سيدنا محمد واسطة رحمته، نحن ما بنجعل من النبي واسطة استرحامنا له؟ واضح نفس الشيء. نعم، ولكن بشرط أن تعلم إذا شفيت أن الذي شفاك هو الله عز وجل. ولكن الله لما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، نعم، وجئت توسلت بهذا الذي جعله الله رحمة للعالمين، ربي أكرمك بهذا الذي تقربت به إلى الله، فكان الشافي هو الله عز وجل. طيب هذا الكلام واضح أيها الإخوة، ونحن نعجب، يعني عجبا لا ينتهي، من يعني أناس يظلون ينسبون الأمور إلى أسبابها الشكلية ولا ضير في ذلك إذا كانت العقيدة سليمة ما في مانع، مثلا كنسبة الشفاء إلى الدواء، وكنسبة المعالجة إلى الطبيب، وكنسبة الهلاك إلى مثلا حادثة معينة، لولا الحادثة ما كان صار له شيء، وهكذا. فلا، فعندما يأتي من ينسب الشفاء إلى التوسل برسول الله نقول لا أشركت. عجيب لك، هلأ أنت كنت عم تقول والله فلان راح لعند الطبيب الفلاني وهذا الطبيب نعم ماهر جدا متخصص شفية بواسطته، وانت عم تحكي هالكلام استعمل الدواء الفلاني سرعان ما شفي بهذا الدواء. عندما جاء يقول وفلان توسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم، لا 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 أنت كفرت أو شركت بهذا الكلام. ما أشراك لما توسل بالطبيب الفاسق لشفائه، وأشراك لما توسل بمن أرسله الله رحمة للعالمين أشراك. هذا غريب ولا مو غريب يا أخوانا؟ كم رأيت إخوة لنا أثناء المحادثة العادية بينسوا حاله وينسب الشفاء إلى طبيب، ينسب الهلاك إلى حادثة، وينسب غلط بعض الأطباء يقول أنه فلان هو اللي موته لأن كذا لأنه عمل العملية ومدري شو سوى فيها، بينسب الحوادث إلى أسباب جعلية ينسبها. تجي مناسبة الحديث عن النبي والتوسل به وإذا به ينكر، لا يجوز لك إطلاقا أن تقول يا اللهم إني أسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تشفيني. لكن هلأ أنت كنت عم تجي تحكي أكثر من هيك، بل هم يقولون لو أن إنسانا ذهب دخل إلى طبيب موجوع موجوع مسكين، قالوا دخيلك يا دكتور خلصني من هالمرض بقى، ما كنت تخلص منه، بجوز يقول والله إذا كانت عقيدته سليمة أن الله هو الذي يشفيه ما له شيء. أما إذا قال هذا الكلام وهو يعتقد أن هذا الطبيب فعلا هو الذي يخلصه، لا هذا كفر بفصل. طيب وإذا راح لعند النبي عليه وقال يا رسول الله أجرني مثلا، ولا هذا شرك لك. طيب ليه شو الفرق؟ ما بنقول شو الفرق، في فرق كبير. يعني هذا طبيب فاسق وأنت بررت كلام هذا المريض وهو يقول له دخيلك يا دكتور خلصني من هذا المرض، ليش؟ لأنه عقيدته سليمة وعادي الناس بيحكوا هالكلام، مظبوط من أيدك. بس طيب النبي من باب أولى، ونحن مع ذلك ما بنقول، بنقول لا لا تقول يا رسول الله، قل اللهم، يعني خاطب مين؟ خاطب الله. قل اللهم إني أسألك بجاه رسولك أن تنقذني. هل من ضير في هذا؟ لا ضير، ما دمنا فتحنا باب استعمال اللغة في تسبب الأشياء لبعض البعض مع يقيننا بأن المسبب هو الله، ما دمنا فتحنا هذا الباب فمن باب أولى يجوز لنا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسيلة لشفائي لرفع هذا البلاء عني إلى آخر ما هنالك. نعم هنالك من يقول كان التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعا في حياته، أما بعد وفاته فلا. وهذا كلام عجيب أيها الإخوة، الناس الذين يهتمون بالتوحيد ويفرون من الشرك يقعون في الشرك بهذا الكلام. لأنني إذا قلت والله أثناء حياة رسول الله التوسل به وارد، لكن بعد وفاته ما عاد في لا قوة ولا في حس ولا في شيء ولا في سماع، إذن أنت تعتقد أن الرسول عندما كان حيا كان يفيد المتوسل بقوة جسمه بعضلاته بقوته كإنسان حي، هذا لا يجوز، هذا هو الشرك. نحن نقول رسول الله لا في حياته ولا في مماته له تأثير. التأثير من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كبشر وكقوة وكجسد وكدافع وما إلى ذلك لا يملك شيئا، ليس لك من الأمر شيء. لكن التوسل عندما يتم إنما يتم بمكانته عند الله، بمكانته عند الله سبحانه وتعالى، بمحبة الله عز وجل له، بكون الله أرسله رحمة للعالمين. هذا لا ينفك عن رسول الله عند الوفاة. إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام مكانته راحت، جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول بوفاته. من قال هذا؟ لا فرق في هذا نهائيا إطلاقا. إذن لا فرق بين التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأدوية والعلاجات والأطباء، شيء واحد يعني. لا فرق في هذا بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته. نعم، على أن تكون العقيدة كما قلت لكم سليمة، وأن نعلم أنه لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا أحد يملك أي فاعلية من دون الله سبحانه وتعالى نهائيا. الواقع أن أحدا من الصحابة، أحد من التابعين، لم ينكر التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إلى أن جاء الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، العالم الجليل ما في شك، لكن ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. هكذا نعلم ما في إنسان منا ما بيغلط. هو أول من قال أنه لا، لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نحن نقرأ في الصحاح، وأولها البخاري مسلم، باب التوسل والتبرك بآثار رسول الله. في البخاري باب التبرك بعرق رسول الله، بشعرات رسول الله، بثوب رسول الله، كانوا الصحابة يتباركون بعرقه. طيب تبرك بمكانة رسول الله ولا بعرق رسول الله؟ مكانة رسول الله لسه أهم. طيب كان الصحابة يتباركون بعرقه، ما معنى يتباركون بعرقه؟ يعني يجعلون عرقه وسيلة لشفاء، وسيلة لدواء. كان سيدنا خالد بن الوليد يجعل من شعرات رسول الله وقد وضعها في خوذته سببا لانتصاره في المعارك. وهذا موجود، هذا الباب موجود في كتب الصحاح. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. ورد في ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أسرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، إلى آخر الحديث. أول شهود: اللهم إني أسألك بحق السائل. النبي كان يتوسل بالصالحين بهذا الكلام. لاحظوا هذا الحديث الذي يرويه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، غير ما يرويه ابن السني بسند آخر، هذاك حديث ضعيف من حديث بلال رضي الله عنه. لا، هذاك حديث ضعيف عبارات قريبة من هذا، لكن هذا حديث حسن حسنه العراقي، الحافظ العراقي. نعم، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. الحديث طويل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ضرير من أصحابه، شكى أنه يريد أن يأتي إلى الصلاة إلى المسجد لكنه لا يستطيع لما قد أصاب عينيه من الضر. فقال له: أو تصبر لك الأجر. فشكى إليه أنه ما بيستطيع. فقال له: إيت الميضة فأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في ثم سم حاجتك. حديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه الحاكم في مستدركه وسند صحيح. نعم، نقول ماذا قال بعض الإخوة؟ قالوا إيه هذا كلام كان في حياته. لك عجيب، هل كان التوسل أثناء حياة رسول بعضلاته بقوته؟ معناته أنت عم تعطي فاعلية لك. لا، نحن نقول النبي لا فاعلية له نهائيا، الفعال هو الله، وإنما مناط التوسل هو مكانة رسول الله عند الله. مناط التوسل أن الله وسطه إلينا رحمة لنا، يعني كان رب العالمين يستطيع أن يرحمنا بدون رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله كرم رسوله وجعله هو واسطة رحمته لنا. طيب نحن بدورنا نجعل من رسول الله واسطة استرحامنا له، نعم، نسترحمه بمن جعله الله عز وجل رحمة في حياته بعد موته كل ذلك. هذا شيء. شيء آخر، ماذا يعني موت رسول الله؟ هل يعني العدم؟ معاذ الله، الإنسان ما بيصير نقول أنه موت عدم، في حياة اسمها حياة البرزخية، ومع ذلك فالرسل والأنبياء يتمتعون بحياة أسمى من الحياة البرزخية، أسمى حياة، لكن مو حياتنا طبعا، هذه لها مقوماتها لكنها أسمى من الحياة البرزخية. الباري عز وجل يقول في أواخر سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا كلام الله عز وجل. أنا أسأل، الشهداء أسمى رتبة أم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من يقول أو يعتقد أنه لا والله الشهداء مكانتهم عند الله أعلى من سيدنا رسول الله؟ معقول؟ فإذا كان الشهيد حيا ونظنه نحن ميتا، لا لا هو حي عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أفلا نعلم هذه المزية لمن جعله الله رحمة للعالمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن نعود فنقول كلام عام، هل يجوز لنا أن نتعامل مع الأسباب الكونية التي نراها أمامنا باللغة لضيقها على حسب ما نرى، فننسب إلى الماء عملية الإرواء، ننسب إلى الطعام عملية الشبع، ننسب إلى الدواء الشفاء، ننسب إلى السم الهلاك، مع علمنا اليقيني بأن هذه الأسباب لا قيمة لها إلا الاقتران، وأن الله عز وجل هو خالق ما نراه سببا ومسببا. هل من ضير؟ الجواب لا ضير. يعني إذا قلت والله هذا الماء يروي، شوف الماء البارد يروي أكثر من الماء اللي ما هو بارد، معناته أنت نسبت الري إلى الماء. بس أنا عم بحكي هالكلام لأنه بحسب الظاهر الماء يروي، لكن أبدا لا أعتقد أن الماء بطبعه يروي. الله بقول والله الأطباء أكثر عندنا، لكن شوف الطبيب الفلاني هو الذي ستشفى على يده، والطبيب الفلاني نعم شفي بسببه فلان وفلان وفلان. طيب هذا الكلام إذا اعتقدته كفر، لكنني أقول هذا على أساس ما شاءه الله في عالمنا هذا من ارتباط الأشياء ببعضها ببعض كأسباب جعلية. وانت ماشي وصلت عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، نفس الشيء. لك أن تنسب الشفاء من مرض عضال كنت تعاني منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لأنك توكلت فيه؟ الإمام البوصيري شوفي كان يعاني من شلل، ما يشبه الشلل موجود في سيرته، صاغ قصيدة وألقاها أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله في الرؤيا جاء يمسح على جسده، قام وقال شوفي. وهذا ما دعا البوصيري بعد ما كان يمدح الخلفاء، وفقير كان مسكين، كان يمدح الأمراء مشان ينال منهم حصوة ويمنح هذا الغني مشان كذا كذا، ترك هذا كله وتوجه إلى مدح من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاغ قصيدة البرأة أو البردة، هي تقال البرأة لأنها سبب البرأة، نعم، والبردة. وصاغ قصيدة أخرى لا يعرفها كثير من الناس وهي الهمزية، نعم، يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله اللأواء، يعني كلام عجيب، آه مما جنيت لو كان يغني ألف عن عظيم جرم وهاء، أبتغي التوبة النصوح وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء، إلى آخر ما هنالك. طيب حصل، فإذا قال البوصيري أمام إخواني والله لقد شفاني رسول الله، وهو يعلم أن شافي من؟ الله أبدا، ولكن الله يشفيك عندما تكريما لرسول الله، عندما تقول يا رسول الله أنا أسألك بحبك لرسولك أنك تشفيني، طيب ربي بيشفيك، نعم. فالبوصيري لما بيقول والله الطبيب الفلاني رحت لعند منه استفدت منه وشفاني، معلش، ولما بيقول أنا توسلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاني، أشراك عجيب، هذا غير وارد بشكل من الأشكال. النقطة الأخيرة في موضوعنا هذا، موضوع الكونيات، هو ما ينبغي أن نعلمه من أن الباري سبحانه وتعالى خلال ما ذكرناه وعرفناه في موضوع الكونيات قد كرم الإنسان تكريمين اثنين. التكريم الأول تتمثل في أن الله أسجد لهذا الإنسان ملائكته، التكريم الثاني يتمثل في أن الله سخر لهذا الإنسان ملكوته، واضح؟ طيب. نقرأ في هذا قول الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كلام رب العالمين. ما عم تلاحظوا يعني أن رب العالمين كيف جعل الكون اللي من حولكم كله خدم وحشم الكون، كل هذا الكون عم يدور لمصلحة الإنسان، بعض منه يدور لمصلحتك بدون أن تتصرف، الشمس القمر الأفلاك وانت قاعد الله عنه جعلها خدام لك، بعض ما خلق الله سخره لك لكن بشرط أن تستخدمه لنفسك، وهذا يحتاج إلى علم، الصخر اللي في داخل الأرض، المعادن اللي في داخل الأرض، الطاقة اللي موجودة في داخل الأرض، هي كلها مسخرة للإنسان أم لا مسخرة، لكن بشرط أنك تعرف كيف تستفيد من هذه الأشياء. طيب إذا عرفنا هذا وقد عرفنا، فهل يتنافى مع عقيدة الإنسان المسلم هذه أن يجد أن العلم قد أضحى سلما يرقى به الإنسان إلى وصول طبقات الجو، إلى اكتشاف كثير من مجاهيل السماء، نعم، الدين بيمنع من هذا؟ لا يمنع الدين من هذا بشكل من الأشكال. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض المغفلين، لا أقول المغفلين فقط بل أقول بعض الذين يتشدقون باسم العلم، وقد ساقلوا فعلا إلى أرض من الكسل واللهو والخمول. نعم بتشدقوا شو بيقولوا؟ قاعدين بالقهاوي ما له شغلة بس بتسلوا بالكلام. ماذا يقولون؟ يقول العلم أثبت أن الدين أسطورة، العلم كشف الأساطير والخرافات، خلاص الدين سابقا كان الناس مغرورين به لما لم يكن العلم قد أوصل الإنسان إلى الحقائق الخفية، أما الآن وقد وصل الإنسان إلى القمر، وغدا سيصل إلى المريخ، وغدا ربما سيبني لنفسه عالما آخر في الأفلاك العالية البعيدة. نعم خلاص ما عاد في داعي للدين، وتبين أن الدين ما له وجود. نعم. يقول هذا وكأنه بهذا الكلام غرس لنفسه جناحين تخلص بهما من خموله وكسله وتسائبه وجلوسه في المقاهي وهو يتسلى بهذا. أنت شو سويت؟ هذا الكلام لا يقدمك ولا يؤخرك. هل هذه الاكتشافات العلمية تتنافى مع حقيقة الدين؟ من زمان ربي قال هذه المكونات مسخرة لكم، بس تفضلوا تعلموا. والتعلم ليس وقفا على المسلم، كل ذي عقل يفتح الله عز وجل أمامه آفاق التعلم، مسلما ملحدا فاسقا فاجرا مستقيما منحرفا. الباري عز وجل سخر هذه المكونات للإنسان من حيث هو إنسان أيا كان. طيب فإذا كان الأمر كذلك أتسكر بعلم غيرك؟ شغلة غريبة. يعني نحن نقول دائما أسمج الناس جاهل لكنه يتمشتق بجهله، جاهل لك وبيعمل حاله عالم، تلاقي بيحكي وبيمضغ الكلمات وبيعمل حاله عالم، بس اللي هو أسمج من هذا جاهل يتباهى بعلم غيره. نعم بعلم غيره انه الغرب وصل طيب انت شو سويت؟ انت لوين وصلت؟ الغرب وصل للقمر، والغرب 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 والغرب. يا عمي هذا سلم نصبه الله عز وجل امام عقول الناس منذ قديم، فمن ادرك الحقائق بعلمه وصل، ومن لم يدرك الحقائق بعلمه تخلف. هذه هي الحقيقة التي ينبغي ان نعلمها. ومن الذي قال إن اكتشاف هذه الأمور الفضائية وقف على هذا العصر؟ لا أبدا، الدورة العلمية تبدأ ثم تتراجع، وتبدأ دورة علمية ثانية. الدورة الحضارية معروفة، لم يقلها الأجانب أمثال شبينجلر وغيره، لا ابن خلدون قالها وغيره في كتاب لعالم أمريكي اسمه مثلث برمودا، في صورة لوشيعة كهربائية، وشيعة كهربائية تعود إلى ما قبل 6000 سنة ونيف، ويكتب تحتها هذا دليل قاطع على أن الكهرباء كان مستخدما في عصور سابقة، وأنت لا تعلم أنه ربما أرسل الله هزة مفاجئة أفقدت الإنسان كل هذه الطاقات العلمية وجعلته يعود إلى الوراء إلى نقطة الصفر. رب العالمين وضع أمام الإنسان منذ أن خلقه وأورثه هذا العقل، وضعه أمام قدرات وطاقات. الطب، من الذي قال إن الطب تقدم؟ الطب الجراحي هو الذي تقدم فقط، أما الطب الدوائي فمتخلف. طب الأعشاب في أيام قبل 6 قرون كان متقدما بشكل مذهل، الأطباء يعرفون هذا. نعم المعالجات الغريبة ضد الأمراض الوبيلة كانت معروفة في ذلك العصر. نعم الطب الجراحي هو الذي تقدم. إذا أعود فأقول ما دمنا عرفنا أن المكونات مسخرة للإنسان، وقسم منها مسخر للإنسان بدون جهد منه، لكن قسم منها مسخر للإنسان بشرط أن يتبين كيفية الاستفادة منها. كل المكونات التي من حولنا، إذن مهما تقدم الإنسان صعدا في مرقات العلم فإن ذلك ليس دليلا إلا على مزيد من وجود الله عز وجل، إلا على مزيد من الأدلة الباهرة التي تنطق بوجود الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب العقول المتخلفين والذين يتمشدقون ويتباهون بعلوم غيرهم، فهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقهم من كسلهم ومن خمولهم، وأن يوقظهم إلى الواجب الذي ينبغي أن يفعله من أجل خدمة أمته. نعم، نقول هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجمعنا على ما يرضي. الآن انتهينا من الكونيات، وسنبدأ في درسنا القادم إن شاء الله بالغيبيات، وهو آخر قسم من أقسام العقيدة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق. يا ربي نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، نقر بأننا ما ذكرناك حق ذكرك، نقر بأننا ما شكرناك حق شكرك، ولكنه الضعف يا ذا الجلال والإكرام الذي ركبته فينا، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ضعفنا، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، وأن لا تؤاخذنا في تقصيرنا وسوئنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي نسألك أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا يا رب العالمين. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك في كل شؤوننا في كل تصرفاتنا، واصرفنا يا رب عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل. يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا الأمارة بالسوء، فإنك إن تكلنا إليها تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، ونحن لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا دخلنا في هذه الساحة ساحة كرمك وجودك، نزلنا ضيفانا في بيتك، وأنت الرب الكريم، أنت الإله الرحيم، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف. أكرم ضيوفك يا ربي، نحن ضيوفك في هذه الساعة، نزلنا في بيتك وجلسنا نذكرك، وأنت القائل اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكرناك بالثناء عليك، ذكرناك بالإيمان بك، ذكرناك بتوحيدنا لك، فاذكرنا برحمتك لنا، اذكرنا بعفوك لنا، اذكرنا بصفحك عنا، اذكرنا بإصلاح حالنا، اذكرنا بجمع الشمل على ما يرضيك في هذه البلدة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقر بأن أسأنا، نقر بأن قصرنا، نقر بأنك أمرتنا فلم نفعل، ونهيتنا فارتكبنا، ولكننا لم نفعل ذلك استكبارا على أمرك، ولكنه بسائق ضعف ركبته فينا. فنسألك اللهم أن ترحم ضعفنا وأن تستجيب دعاءنا، لا تجعل من ذنوبنا حاجزا دون استجابتك لدعائنا. إن لم تستجب دعاء المذنبين فمن هم الذين تستجيب دعاءهم وتغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين؟ يا رب ارحمنا، يا رب أصلح حالنا، يا رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا غوثاء أغفنا، يا مجيب السائلين أجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا، يا مجيب دعاء المضطرين نحن عبادك المضطرون، نعم اكشف الضر عنا يا رب العالمين. يا رب انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب رد عنهم كيد الكائدين، يا رب من أراد بالإسلام خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أرنا مقتك فيهم يا رب العالمين، أرنا إهلاكك لهم يا رب العالمين، لقد أمهلتهم طويلا فخذهم اللهم اليوم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين، قادة المسلمين يا أرحم الراحمين أصلح حاله، شعوب المسلمين اجمعها على ما يرضيك، امحق أسباب الشقاق مما بينهم يا رب العالمين، ارزقنا وارزقهم الإخلاص لوجهك يا أكرم الأكرمين. ويا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.